بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. إعادة الكلام ثلاثة ليفهم. لأهمية الأمر، فإنها لو بقيت بقعة في الجسم عرضت لعذاب الله. قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد وهو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها، فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وفيه دليل على أن من الناس من يعطى أجره مرتين، جمع السيوطي جزءا بعنوان مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي يعطيها الله عز وجل أجرها على خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامها به وله وعلى طاعتها. والذي يؤمن بنبيه وبمحمد عليه الصلاة والسلام يؤجر على إيمانه بنبيه وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، كأن يكون يهوديا أو نصرانيا ثم يسلم. وعلى هذا أيضا من آمن بمحمد ثم بجميع الأنبياء فإنه يؤجر أجورا كثيرة، وهذا واجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء، لقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولقول الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فذم الله وتوعد من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض بأنه كافر حقا وأنه معد له العذاب المهين، وأثنى الله على المؤمنين الذين يؤمنون بجميع الأنبياء. وهكذا الأنبياء يجب أن يؤمنوا كلهم ببعض، بعضهم ببعض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، والآية التي في آخر البقرة. فالذين يعطون أجورهم مرتين ليسوا بقليل، ومضاعفة الأجور في أمكنة دون أخرى وأوقات دون أخرى، فينبغي المسلم تحريها، تحري مضاعفة الأجور. وهذا من باب مضاعفة الأجور ثلاثة، أي أصناف لهم أجرهم، لهم أجران يؤتون أجرهم مرتين: رجل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، له أجر على إيمانه بنبيه وعلى إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم. العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجر على أداء حق الله وعلى صبره على أداء حق مواليه. الولد إذا أطاع والديه أيضا له أجر على طاعة الله وطاعة والديه. المرأة إذا طاعت زوجها لها أجر على طاعة الله وطاعة زوجها. وهكذا الأجور تتضاعف للعبد، وهذا ليس على سبيل الحصر في هذا الموضع. ومن هؤلاء رجل كان عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها، ومن ضمن حسن الأدب طاعة الله عز وجل، كان يعلمها العلم يعلمها طاعة الله فتصير امرأة صالحة، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، له أجران: أجر التعليم والتأديب وأجر زواج العتق وعتقها والزواج بها. وقد يكون أيضا يتداخل في واحد منهما ثلاثة، يعني أجران تصير ثلاثة أجور: أجر التعليم، أجر التأديب، أجر العتق، أجر الزواج بها، باعتبار أنه أحسن إليها وأنه عفها. فقد يكون هذان الاثنان فيها أربعة أجور. هذه الفوائد العلمية النافعة قال الشعبي رحمه الله لصالح بن حيان: أعطيناكها بغير شيء، خذ هذا العلم النافع بغير مقابل، بدون مقابل على التحديث، ولا ينبغي أن تأخذ أجر على التحديث، ولم يكن السلف يأخذون عليها لا سيما زمن الصحابة وبعدهم القرون المفضلة، إنما جاء ذلك في أزمنة الإمام أحمد وبعد، حتى كان ينكر على بعض الذين يأخذون أجر على التحديث بغير شيء قد كان يركب في ما دونها إلى المدينة. والشعب كان بالكوفة، وكان أحد الناس ربما يسافر من الكوفة إلى المدينة يلتمس دون هذه الفائدة. فهذا الحديث يذكر بهذه الفائدة الأخيرة في كتاب في باب الرحلة إلى العلم، الرحلة من أجل العلم، وفي باب تعليم الرجل أمته وبنته وأهله ومن يلي أمرها، وفي باب المماليك والإحسان إلى المماليك وفضل ذلك، وفي باب الإيمان بالأنبياء، وفي باب مضاعفة الأجور، وفي كتاب الأنكحة من قوله ثم اعتقها فتزوجها، الرجل يعتق من يلي أمرها ويتزوجها أمته، وفي باب إحسان العمل أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، يعني لو أدبها وأساء تأديبها كان يؤدبها على البغاء ويعني يضربها على البغاء من أجل أنها تكتسب أموالا أو يعلمها سوء الخلق سوء الأدب من السفاهة وغيرها ويضربها على ذلك، هذا ما أحسن بل أساء. وإنما المطلوب هو الإحسان في الأدب والإحسان في التعليم. والشاهد منه في هذا الموضع ما ترون تعليم الرجل أمته. قال الحافظ رحمه الله: مطابقة الحديث الترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم آكد من الاعتناء بالإمام. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفيه من الفوائد أن المدينة كان مما يرحل إليها للعلم لتوافر أهل العلم فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده 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 وهكذا. فلا تزال تلك المدينة خيرها فيها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معدن العلم. ولكنها شأن الأزمنة أن كل عام يأتي والذي بعده شر منه، وأنه يضعف العلم ويضعف فيها وفي غيرها. وأن العبد كلما كان أكثر تعبا في طاعة الله كان أكثر أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر صبرك. فالذي يتعب في أداء حق سيده وفي أداء واجبات الله سبحانه، أو المرأة في حق زوجها وفي أداء واجبات الله عز وجل، أو الولد في حق والديه قبل ذلك في حق الله عز وجل، وهكذا كل ما كان أتعب في عمل يؤديه لله ويخلص فيه عمله ونيته كان الأجر فيها أكثر. فعلى كل، إنما الدرجات ترتفع بالأعمال الصالحة الخالصة، الذي هو أكثر عملا خالصا صالحا أرفع درجات ممن دونه. عملوا قليلا وأجروا كثيرا، ذلك فضل الله في حق هذه الأمة، ولكن ليس عمل أولئك كعمل هؤلاء، فعمل هؤلاء أربع وأكثر وأفضل من عمل أولئك. وفيه الحث على التأديب، وأنه عمل صالح، أدب ولده، أدب أمته، أدب أهله وهكذا، وإن كان شاقا ومتعبا لكن مع ذلك فيه أجر عظيم. وأن الولد يحتاج إلى صبر عليه، افعل كذا اصنع كذا، والمرأة كذلك والأمة كذلك، وأنهم ينبغي الصبر منهم والفرح بهذا التأديب، وأن هذا في صالح. والحث على تحرير الرقاب، اعتقها فتزوجها، والحث على عفاف النساء، والحث على استباق الخيرات، وفضيلة الركوب في الرحلة يركب فيها إلى مكان كذا وكذا أفضل من المشي، لأن السفر يكون أهون وأقل مجهودا. وفي الحقيقة كلها حق لله، إذا صلحت النية كلها طاعة لله عز وجل، سواء كان حق الموالي، حق الوالدين وغير ذلك، حق الجيران، كلها عند المحققة من أجل الله عند الرجل الصالح، نفعل ذلك لله عز وجل لا سمعة ولا رياء. وفيها أن العلم والبذل، بذل العلم يعتبر من أعظم المنافع والفوائد العلمية والمصالح. أعطيناكها بغير شيء، يعني فائدة جاهزة نفيسة. هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث العظيم. تفضلوا حفظكم الله.